بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن في تفسير سورة الكهف، وقوله: لينذر بأسا شديدا من لدنه، ذكر الفائدة في إنزاله، فذكر ثلاثا: الأولى لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه، الثانية بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، الثالثة الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه، ذكر الفائدة في إنزاله، فذكر ثلاثا: الأولى لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه، والثانية بشارة من انقاد بالحظ المذكور، والثالثة الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه، وهي قولهم: اتخذ الله ولدا، حيث نسبوا إلى الله الولد. فالمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة بنات لله عز وجل. واليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. فهذا المراد بالكلمة العظمى، ولهذا قال: الإنذار على الكلمة العظمى، حيث إن المشركين قالوا إن الملائكة هم بنات الله عز وجل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقولوا كبرت كلمة، أي عظمت، يعني ما أعظم هذه الكلمة، وما أبشعها وما أقبحها. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الرابعة: الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا ممن قبلهم.
نعم، الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا ممن قبلهم، فأبطل الله عز وجل قولهم من وجوه: أولا أنهم ما لهم به من علم، وثانيا شناعة هذا القول وقبحه، وثالثا كونه كذبا، فأبطله الله تعالى من وجوه ثلاثة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامسة: تعظيم الكلمة، كما قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه.
والمراد بالكلمة نسبة الولد إلى الله عز وجل، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السادسة: أن الكذب يسمى كذبا، ويسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق، ويصير من أكبر الكذابين المفترين.
نعم، أن الكذب يسمى كذبا، وهو الإخبار بخلاف الواقع، لكن إن كان متعمدا فهو كذب وآثم، وأما إذا أخبر بحسب ظنه فإنه لا يأثم بذلك، فيجوز للإنسان أن يخبر بحسب ظنه. ولذلك لو حلف يمين يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي قاتلها أسفا على هلكتهم، ففيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة عليهم وتسلية الله سبحانه له.
نعم. يقول: وقوله: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك على آثارهم. والمراد أن هذا خطاب من الله عز وجل وتسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا تهلك نفسك حزنا وغما عليهم. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله عز وجل قد كتب عليهم الشقاء. نعم. وقوله: من الشفقة عليهم، كما قال عز وجل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فيه مسائل. الأولى التسلية للمؤمن عمن أدبر.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فيه مسائل. أو الأولى التسلية للمسلم عمن أدبر وأعرض، فمن أدبر وأعرض فحسابه على الله عز وجل، فلا تحزن عليه، لأن الله عز وجل قد كتب له ذلك. بل الواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أن يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام والإيمان الذي أضل عنه كثيرا من الناس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية أن حكمة التزيين ليبين الأحسن عملا من غيره.
نعم، أن حكمة التزيين يعني تزيين حياة الدنيا ليبين يعني ليتبين الأحسن عملا من غيره. وحسن العمل يكون بأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل اشتمل على هذين الوصفين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل حسن. وليعلم أن العبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل، كما قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا عبرة بكثرة العمل مع عدم حسنه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة أن جميعها يصير
أن
جميعها يصير صعيدا جرزا، أي لا نبت فيه.
نعم، أن جميعها يعني الأرض يصير صعيدا جرزا، صعيدا يعني ترابا خاليا، جرزا أي لا نبات فيه. هذا معنى قوله عز وجل صعيدا جرزا، فإن الله عز وجل يجعل هذه الأرض ترابا مستوية خالية من النبات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلة، أعظمها الدلالة على التوحيد وبطلان الشرك.
طيب، قوله رحمه الله: وقوله أم حسبت أن أصحاب، أم هنا منقطعة بمعنى بل، التي هي للإضراب الإبطالي، وهمزة الاستفهام للإنكار والتعجب، وقوله حسبت الحسبان بمعنى الظن. أم حسبت أن أصحاب الكهف، والكهف في الأصل هو الثقب الذي يكون في الجبل، وقوله أن أصحاب الكهف والرقيم فعيل بمعنى مفعول أي مرقوم أي المكتوب، لأنه كتب في حجر في هذا الكهف قصة هؤلاء، وكتب أيضا ما يتعلق بأسمائهم، ففي هذا الرقيم فيه قصتهم وفيه أسماؤهم. وقوله رحمه الله يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل. واعلم أن الله عز وجل قد ذكر كثيرا من القصص في كتابه عز وجل لحكم سيأتي بيانها. والقصص المراد به الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، هذا القصص في الاصطلاح، الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا، وهو أيضا أحسن القصص، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هذا القرآن. وذلك لأن هذه القصص مشتملة على أعلى درجات الكمال والبلاغة، وهي أعني قصص القرآن أنفع القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن قصص القرآن أحسن القصص وأصدق القصص وأنفع القصص لما تقدم، وإنما كانت أنفع لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. ثم إن القصص الذي ذكره الله عز وجل في القرآن على أقسام ثلاثة. القسم الأول قصص عن الأنبياء والرسل، وهذا هو الأكثر والغالب، فيذكر الله عز وجل قصصا عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، ما حصل من المؤمنين بهم وما حصل من الكافرين. القسم الثاني من القصص قصص عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه العبرة والعظة، فنقله الله عز وجل لنا كقصة مريم وقصة لقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة ذي القرنين وقارون، ومنها أيضا قصة أصحاب الكهف وأصحاب الفيل والأخدود. فهذه قصص عن الأفراد من الناس. القسم الثالث من أقسام القصص قصص يكون عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمور حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أقوام في عهده عليه الصلاة والسلام، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير، وكذلك قصة زيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. فتبين بهذا أن قصص القرآن على أقسام ثلاثة. القسم الأول قصص عن الأنبياء والرسل السابقين وما حصل لهم مع أقوامهم ممن آمن أو كفر. والقسم الثاني قصص عن أفراد وطوائف من الأمم الماضية، ومنها قصة أصحاب الكهف. والثالث عن حوادث وقضايا حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصص في القرآن العظيم الذي ذكره الله عز وجل ذكره فيه حكم وفوائد، منها أولا بيان حكمة الله عز وجل فيما تضمنته هذه القصص، كما قال عز وجل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ومن حكم هذه القصص بيان عدله سبحانه وتعالى بعقوبة المكذبين، لأن الله عز وجل قال في المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ومنها أيضا بيان فضل الله عز وجل بمثوبته لعباده المؤمنين، ففي مقابل عدله مع الكافرين بيان فضله مع المؤمنين، كما قال تعالى أيضا في قصة لوط: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ومنها أيضا من حكم هذه القصص تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من هؤلاء المكذبين، فيسليه الله تبارك وتعالى بذكر هذه القصص، وأن ما حصل له حصل لمن قبله، كما قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ومن فوائد هذه القصص أيضا ترغيب المؤمنين بالإيمان والثبات عليه، إذا علموا ما حصل للمؤمنين ممن كان قبلهم من النجاة وأن العاقبة الحميدة كانت لهم. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في آخر سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وكذلك أيضا في قصة ذي النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومنها أيضا تحذير الكافرين والمعاندين من الاستمرار في كفرهم، وأن يعتبروا بما جرى لمن كان قبلهم، كما قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. واعلم أنه متى ورد في القرآن الكريم ومتى ورد الأمر بالسير في الأرض، قل سيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض، أن يقال إن السير في الأرض نوعان: سير بالأبدان وسير بالأذهان، وإن شئت فقل سير بالأفهام وسير بالأقدام. أما السير بالأبدان والأقدام فهو أن يذهب إلى أماكن هؤلاء المعذبين للاعتبار والاتعاظ. ولهذا قال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم صالح: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فالذهاب إلى أماكن العذاب ممن عذب من الأمم السابقة، إذا أراد الإنسان أن يذهب لهذه الأماكن للاتعاظ والاعتبار فهذا أمر مطلوب. النوع الثاني من أنواع السير: السير بالأفهام والأذهان، وذلك بقراءة ما حصل لهم مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في سيرهم وما حصل لهم لأجل أن يحصل الاتعاظ والاعتبار. ومن فوائد القصص، وهو من أعظمها، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإخبار عن الأمم السابقة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عما جرى للأمم السابقة هذا دليل على نبوته، إذ أن مثل هذا لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي. ولهذا في سورة هود لما ذكر الله عز وجل قصة نوح قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهذه القصص فيها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القصص الذي ذكره الله عز وجل منهما كرره الله تعالى في مواضع، ومنهما ذكر في موضع واحد. فالقصص الذي ذكره الله تعالى في القرآن منهما لا يأتي أو ما لم يذكر إلا مرة واحدة فقط، كقصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يكثر تكراره بحسب ما تقتضيه الحاجة وتدعو إليه المصلحة. وهذا التكرار ليس على نسق واحد، لا تظن أن هذه القصة تتكرر على نسق واحد، بل تختلف بحسب طولها وقصرها ولينها وشدتها. وربما ذكر في هذا الموضع جوانب تتعلق بالقصة، وذكر في القصة الأخرى جوانب أخرى. فمثلا من أكثر القصص الذي ذكرها الله عز وجل في القرآن قصة موسى مع فرعون، تجد أن في بعض هذه القصص جوانب ذكرت وفي بعضها جوانب أخرى لم تذكر في الجانب الأول. فتكرار القصص في القرآن من فوائده أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، ومنها أيضا توكيد هذه القصة لأجل أن تثبت هذه القصة وما حصل فيها من الاتعاظ والاعتبار والادكار في قلوب الناس. ومن ذلك أيضا بلاغة إظهار بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على وجه في موضع وعلى وجه آخر في موضع آخر. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. وقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلة، أعظمها الدلالة على التوحيد وبطلان الشرك.
وسيذكر المؤلف رحمه الله هذه الأوجه، يعني كيف دلك على التوحيد.
والدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومن قبله، والدلالة على اليوم الآخر، ففي الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك مما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم عن ذلك. فأما دلالته على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر، وأما دلالتها على النبوات فكذلك.
ربنا هب لنا إيش؟ أصحاب الكهف دلالته على التوحيد من قولهم ربنا هب لنا وهيئ لنا من أمرنا ولن نشرك به أحدا، في قولهم لن ندعو من دونه إلها وقول لن نشرك به أحدا، فهذا دال على التوحيد وبطلان الشرك، وسيأتي أيضا أنه يدل على توحيد الربوبية والألوهية. نعم.
وأما دلالتها على النبوات فكذلك، كما جعلها أحبار يهود آية لنبوته،
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه القصة من الأمم الماضية، وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فإخباره عليه الصلاة والسلام بها دليل على نبوته، كما في الآية السابقة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما دلالتها على اليوم الآخر فمن طول لبثهم لم يتغيروا، كما قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها.
نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده، فالذي فكونه سبحانه وتعالى جعلهم يمكثون هذه المدة لم يتغيروا قادر على أن يحيي الموتى في آخر الزمان، كما قال عز وجل في آية أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. وقوله إذ أوى الفتية إلى الكهف، الآية فيه مسائل، الأولى كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن الفرار منها.
نعم. يقول مالك رحمه الله إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف، والفتية جمع قلة، وهذا يدل على أنهم دون العشرة، والفتى هو الشاب، والفتى والشاب من البلوغ إلى الثلاثين، فالإنسان إذا تم له إذا بلغ إلى أن يبلغ إلى أن يصل إلى الثلاثين يسمى شابا ويسمى فتى، والكهل من الثلاثين إلى الخمسين، والشيخ من الخمسين إلى السبعين، والهرم من السبعين إلى أن يموت. إذا الإنسان بالنسبة لمراحل عمره كل مرحلة لها وصف، فمن حين الولادة إلى البلوغ يسمى صبيا، من البلوغ إلى الثلاثين يسمى شابا ويسمى فتى من 30 إلى 50 يسمى كهلا ومن 50 إلى 70 يسمى شيخا ومن 70 إلى مماته يسمى هدما ومعرفة هذه الأمور مهمة لا سيما في الأوقاف والوصايا وذلك فيما إذا قيد الوقف أو الوصية بوصف فلو قال هذا وقف على الفتيان في هذه البلدة اختص ذلك بمن هو من البلوغ إلى 30 أو قال هذا وقف على الشيوخ في هذه البلدة أو على الكهول في هذه البلدة أو أوصى إلى الكهول وما أشبه ذلك فيراعى في هذه الحال تراعى هذه الأوصاف. نعم
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثانية قولهم
طيب كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن وهذا يشمل الفتن بنوعيها فتن الشبهات وفتن الشهوات وذلك أن الفتن نوعان فتن شبهات وهي التباس الحق بالباطل بأن يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا وهذا النوع من الفتنة أو من الفتن دواؤه العلم وسؤال الله عز وجل أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه وذلك بإخلاص النية فدواؤه العلم وحسن القصد. النوع الثاني من الفتن فتنة الشهوات وليس المراد بالشهوات شهوة الفرج ونحوها فالمراد بالشهوات الميل بحيث أن الإنسان يقدم ما تهواه نفسه على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم فكل من عصى فقد هوى ودواء هذا النوع من الفتن أعني فتن الشهوات دواؤه بأمرين حسن القصد والنية والإكثار من الأعمال الصالحة لأن الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وغيرها تثبت الإنسان على دين الله عز وجل من أعظم ما يثبتك على الدين أن تكون على صلة بالله تعالى بتواصل العبادات لأن الإنسان إذا انقطع عن العبادة وعن اتصاله بالله عز وجل غفل وضاعت أموره وضاعت أوقاته وصار أمره سبهللا كما قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فليحرص الإنسان على الإكثار من الأعمال الصالحة من السنن الرواتب يحافظ عليها قيام الليل سنة الضحى سنة الوضوء كذلك أيضا يستكثر من الأعمال الصالحة من عيادة المرضى اتباع الجنائز الصدقة صلة الأرحام بر الوالدين كل هذه الأعمال مما يعين الإنسان على الثبات في حال حصول الفتن. نعم
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثانية قولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة لا نحصلها بأعمالنا ولا بحيلتنا.
نعم ربنا آتنا من لدنك رحمة أي لا نحصلها بأعمالنا ولا بحيلتنا وإنما الرحمة فضل من الله تعالى هو الذي يتفضل على عباده فيرحم من يشاء فهو سبحانه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثالثة قولهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا مع كونه عملا صالحا.
نعم وهيئ لنا من أمرنا رشدا الرشد هو الصواب والتوفيق أن يوفقهم لسلوك الطريق المستقيم والرشد في الأصل هو حسن التصرف هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني توفيقا وسدادا وصوابا ولهذا قال طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا مع كونه عملا صالحا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه أو يرجع على عقبيه أو يثمر له العجب والكبر. وفي الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل.
نعم. يقول: فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه، يعني في العمل الصالح، قد يعمل العمل الصالح لكن يحصل فيه تقصير وخلل، أو يعجب بعمله، تجد أنه يعمل أعمال صالحة ويعجب بها وربما يدلي بها على ربه: أنا أفعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. فهذا أيضا من الخطأ، ولهذا يقول في الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. وقوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى قوله: من أمركم مرفقا. فيه مسائل: الأولى من آيات النبوة، وإليه الإشارة بقوله بالحق.
نعم، بالحق يعني بالأمر الثابت والصدق المطابق للواقع، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، لأنه أمر ثابت وصدق مطابق للواقع، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر به عن طريق الوحي. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثانية أنهم فتية وهم شبان، وهم أقبل للحق من الشيوخ عكس ما يظن الأكثر.
نعم، الثانية أنهم فتية وهم الشبان، وقد سبق لنا أن الفتى والشاب من البلوغ إلى 30، والشاب أقبل للحق من الشيخ، لأن الشيخ كلما، لأن الإنسان كلما تقدم به العمر وألف شيئا فإنه يصعب عليه فراقه، فتجد أن الإنسان إذا اعتاد على شيء وطال به الزمن صعب عليه فراقه، فالشاب لكونه لم يطل زمنه على هذا الأمر يكون أقرب إلى مفارقته من الشيخ. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله.
ولذلك الإنسان مثلا في الشيء إذا فعله قليلا يصعب عليه تركه، لكن إذا فعله كثيرا صار عنده إدمان، والإدمان على الشيء يحتاج إلى عناء ويحتاج إلى مشقة لأجل ماذا؟ مفارقته. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله. الثالثة قوله: آمنوا بربهم فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله.
نعم، قولوا آمنوا بربهم، والإيمان بالله عز وجل يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، وثانيا الإيمان بألوهيته، وثالثا الإيمان بربوبيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتم الإيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة: أولا الإيمان بوجوده، لأن غير الموجود عدم، والعدم ليس شيئا فضلا عن أن يكون إلها. ثانيا الإيمان بألوهيته، وأنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون ما سواه. وثالثا الإيمان بربوبيته، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر. ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته، فيؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقوله هنا الثالثة قول آمنوا بربهم فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله، مع قول إنهم فتية آمنوا ربهم، فاجتمع في هؤلاء، اجتمع فيهم أولا قوة الإيمان، وثانيا قوة الشباب وقوة البدن والعزيمة، ففيهم قوة الشباب وفيهم قوة الإيمان مع قوة بدن وعزيمة، وهذه هي التي تثمر الخير والفلاح. نعم.
أحسن الله لقال رحمه الله. الرابعة ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد.
نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم، فأضافهم إلى الله، فأضاف إيمانهم إلى الله تعالى، وهذا فيه تقرير للتوحيد.
أحسن الله لقال رحمه الله. الخامسة في قوله وزدناهم هدى، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومنع
من ثواب الحسنة
أحسن الله عليك إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم.
طيب الخامسة في قول وزدناهم هدى أي وزدناهم هداية بسبب إيمانهم، فبسبب إيمانهم زادهم الله عز وجل هدى كما قال عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وهذا قد جاء عن بعض السلف لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات قبول الحسنة أن يتبع الإنسان الحسنة بالحسنة بعدها، فكل إنسان إذا عمل صالحا أتبعه بعمل صالح نقول هذا علامة على قبول العمل الصالح الأول لقوله وزدناهم هدى، فمن علامات قبول الحسنة أن يتبعها الإنسان بحسنة أخرى، وهذا له ما يدل عليه كما في قوله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى، قال رحمه الله ومن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا مأخوذ من الآية الكريمة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، فيفتح الله عز وجل عليه من أبواب العلم والمعرفة ما لا يخطر له على بال.
أحسن الله إليك رحمه الله. السادسة أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله بأن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط افتتنوا.
نعم، يقول أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله عز وجل على قلبه ويثبته، ولولا ذلك الربط لافتتن هؤلاء، فقوى الله عز وجل قلوبهم وثبتهم أعني هؤلاء فتية بالإيمان واليقين، وهذا مما يعين الإنسان على الثبات على دين الله عز وجل عند حصول الفتن والمحن هو الإيمان بالله عز وجل، ومن ذلك أيضا كثرة قراءة القرآن الكريم مع التدبر والتأمل، فإن تلاوة القرآن الكريم مع التأمل والتفكر والتدبر سبب للثبات على دين الله عز وجل. قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ومن ذلك أيضا كثرة ذكر الله على وجه العموم، فالإكثار من ذكر الله سبب للثبات على دين الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ومن أسباب الثبات على دين الله تعالى اللجوء إلى الله بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قوة إيمانه وثباته ويقينه كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بنا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا أو يلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما دونه أحوج ما يكون إلى اللجوء إلى الله عز وجل بذلك. ومنها أيضا الإكثار من الأعمال الصالحة، فكثرة الأعمال الصالحة سبب للثبات على دين الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله السابعة قولهم ربنا رب السماوات والأرض، هذه الربوبية هي الألوهية.
نعم، والدليل على أنها هي الألوهية قوله لن ندعو من دونه إلها، قالوا ربنا رب السماوات والأرض. في الأصل رب هو الخالق الرازق المدبر، يعني توحيد الربوبية، لكن هذه الربوبية تتضمن الألوهية، فالمراد بها الألوهية لقوله فيما بعد لن ندعو من دونه إلها. وقوله لن ندعو من دونه إلها يشمل نوعي الدعاء، لأن الدعاء لأن دعاء الله عز وجل نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال، ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال. فأنت تتعبد لله عز وجل بالصيام والصلاة والاعتكاف وعيادة المرضى وغيرها، هذه عبادة، هذا سؤال الله عز وجل بلسان الحال لأنك ترجو من هذه الأعمال ثواب الله. وسؤال الله عز وجل بلسان المقال أن تسأله اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني ونحو ذلك. وقد اجتمع الأمران في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء مسألة ودعاء عبادة، فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة. وقول المصلي رب اغفر لي فيما بين السجدتين ودعاءه في السجود أو في آخر التشهد دعاء مسألة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثامنة المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقول لا إله إلا الله، وقد دعا إلهين اثنين واتخذ ربين.
نعم، المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقوله لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، نقول أنت كاذب في ذلك، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأنت صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله، لأن الذبح خاص بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك أيضا أو دعا غير الله، الذي يدعو غير الله كاذب في دعوة لا إله إلا الله، لأنه صرف هذه العبادة صرفها إلى غير الله عز وجل، ولهذا وقد دعا إلى هيلفتين واتخذ ربين. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التاسعة المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين، وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها.
نعم، يقول المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه، يعني في دعاء غير الله، مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ولكنه يوافقهم بلسانه، يعني يدعو غير الله لأجل أن لا يشذ عن هؤلاء، نقول أنت كاذب في دعوة لا إله إلا الله، وأنت ممن اتخذت إلهين اثنين. يقول وما أكثر الجهل بهذه، يعني بموافقة المشركين على شركهم باللسان وإن كان قلبه على خلاف ذلك، وكذلك المسألة التي قبلها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العاشرة أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك، فهو قوله شططا، والشطط الكفر.
نعم، أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم له، فهو قول شطط، يعني فكونه يوافقهم في قولهم ظاهرا مع كما تقدم مع كونه مؤمنا حقا، نقول هذا شطط، والشطط الكفر. ولهذا قال الفتية لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا إذا شططا. نعم،
أحسن الله إليك. رحمه الله: 11 قوله لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فهذه المسألة مفتاح العلم، وما أكبر فائدة وما أكبر فائدتها لمن فهمها.
لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا هنا بمعنى هلا، يعني هلا يأتون على هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله بسلطان بين، يعني بحجة واضحة وبرهان بين على أنها تستحق العبادة من دون الله عز وجل.
أحسن الله إليك رحمه الله. الثانية عشرة قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ففيه أن مثل هذا أحسن الله إليك. ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله، وأنه أعظم أنواع الظلم، ولو كان صاحبه لا يدري بل قصد رضا الله. الثالثة عشرة قوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله.
طيب قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم وأشد ظلما ممن افترى على الله الكذب، وذلك بنسبة الشركاء والصاحبة والولد، هذا أعظم الافتراء.
أحسن الله إليك رحمه الله. الثالثة عشرة قوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم، وأن ذلك لا يحرك.
طيب قوله: وإذا اعتزلتموهم، هذا من قول الفتية وصية، هذا من قول الفتية يوصي بعضهم بعضا، أي قال بعضهم لبعض: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. يقول: ففيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم.
أحسن الله إليك رحمه الله. وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. رابعة عشر قوله: فأووا إلى الكهف. فيه شدة صلابتهم في دينهم، حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة والنعمة العظيمة، واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل.
نعم، يقول: فأووا إلى الكهف، يعني صيروا إلى الكهف والجأوا إليه لتنجوا من شر قومكم ومن أذيتهم لكم.
أحسن الله إليك رحمه الله. الخامسة عشرة حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان مبادئها ذهاب الدنيا، حيث قالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
يعني يقول الخامسة عشر: حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان مبادئها ذهاب الدنيا، حيث قالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني يهيئ لكم من أمركم ما ترتفقون وتنتفعون فيه بحياتكم بالمكان الآمن وأسباب العيش الآمن الذي تحفظون به أنفسكم ودينكم. ولهذا قال: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني يوسع لكم من رحمته ويبسطها لكم.
أحسن الله إليك قال رحمه الله. السادسة عشرة الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب.
نعم، السادسة عشر الدليل على الكلام المشهور، يعني من الحكم أن التعب يثمر الراحة. فالإنسان إذا جد واجتهد في تحصيل ما ينبغي تحصيله من الأمور العالية، فإن هذا يثمر له الراحة، والراحة تثمر التعب، يعني الذي يكسل ولا يعمل مآله إلى التعب. ولهذا قيل: من جد وجد ومن زرع حصد. فالإنسان الذي يبذل جهده وطاقته في تحصيل أمر من الأمور ولا سيما العلم الشرعي يجد الراحة، فالذي يجهد نفسه ويبذل جهده في تحصيل العلم في مقتبل عمره ويؤسس نفسه تأسيسا علميا صحيحا سيجد ثمرة هذا من الراحة في مستقبله. ولهذا ابن عبد القوي رحمه الله يقول: فكابت إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اقتباس العلم طلاع أنجدي، ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنا في النعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. فهمتم؟ نعم. نقف على قول السابع عشر.